الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم، واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة من جملة التراجم التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بتحية الإسلام السلام. وهذه الترجمة تتعلق بالسلام على الكافر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في هذا الباب أحاديث فيما يتعلق بابتداء الكافر بالسلام، وفيما يتعلق أيضا بطريقة الرد عليه إذا ألقى هو السلام. جاء في ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث. وفيما يتعلق بالشق الأول من الترجمة، هو ابتداء الكافر بالسلام، أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. السلام فيه شرف، السلام فيه شرف، فيه تشريف وتعلية لقدر وشأن المسلم عليه. ولهذا جاء النهي، جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن أن يبدأ الكافر بالسلام، فإذا لقي مسلم كافرا لا يقول السلام عليكم، لا يبدأ بالسلام. لكن أهل العلم يقولون إن كان للمسلم قصد في تأليف قلب الكافر، تأليف قلب الكافر وتقريبه للإسلام، الله جل وعلا يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإذا كان له غرض أو قصد في هذا المعنى فلا يبدأه بالسلام، لكن لو لقيه وقال: كيف أنت؟ كيف حالك؟ كيف أصبحت اليوم؟ بدأه بمثل هذه الكلمات تأليفا لقلبه: لعل صحتك مثلا طيبة، أو أشياء من هذا القبيل. لكن السلام لا يبدأ به، لا يبدأ بالسلام. قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: النهي عن ابتداء الكافر بالسلام، وهو قول الجمهور قطعا للتواد، وجوز بعض العلماء ابتداءهم به لضرورة وحاجة وسبب.
الأولى ما أشرت إليه، الأولى ما أشرت إليه، إذا كان هناك حاجة وسبب يبدأهم بغير السلام، يعني يبدأه بكيف أنت، كيف حالك، لعلك بصحة جيدة أو نحو ذلك من الكلمات. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. متفق عليه.
هذا الشق الآخر من الترجمة، إذا ألقى الكافر على المسلم السلام كيف يرد عليه؟ الشق الأول أنه لا يبدأ بالسلام، لكن إذا ألقى الكافر على المسلم السلام كيف يرد عليه؟ قال: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، أي لا تقولوا وعليكم السلام، وإنما تكتفون بهذه الكلمة وعليكم. وهذا له سبب، هذا له سبب. كان اليهود يأتون أو إذا أتوا إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: السلام عليكم. الذي يسمعه يظنه يسلم وهو يدعو بالهلاك، السام الهلاك، ويفعلون ذلك أيضا مع غيره. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم: السام عليكم. إذا سلم عليكم يقول: السام عليكم، فقولوا وعليكم. فقولوا وعليكم، عليكم أي هذا الذي دعوتم به. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يستجاب للمسلم ولا يستجاب لهم، ما يقول هو السلام عليكم ولا يستجاب له بهذه الدعوة. إذا رددت عليه عدوانه قلت عليكم يستجاب لك، استجاب لك في ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا، لكن لا يقال وعليكم السلام، بل يقال عليكم أو عليكم. انتهى كلامه. ووجه هذا الحديث ما جاء في حديث آخر أن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم: السلام عليكم، فقولوا وعليكم. رواه مسلم. والسام الموت.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
وهذا الحديث حديث أسامة رضي الله عنه يتعلق بالشق الثالث من الترجمة، لأن الترجمة فيها ثلاث مسائل، والمسألة الثالثة في الترجمة استحباب السلام على أهل مجلس فيه مسلمون وكفار. إذا جاء الإنسان إلى مجلس وفيه أخلاط من الناس، منهم من هو مسلم، ففي مثل هذه الحال يسلم، في مثل هذه الحال يسلم كما هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في المجلس من هو حقيق بأن يبدأ بالسلام وهو المسلم. قال: وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، سلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السلام لوجود من؟ لوجود من هو مسلم، لوجود من هو مسلم في ذلك المجلس. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث مشروعية السلام على المجلس الذي فيه مسلمون وكفار. قال المصنف رحمه الله: باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. قال: رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
ثم ختم هذه الأبواب المتعلقة بالسلام بهذا الباب، باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. إذا جاء المرء إلى مجلس وسلم، السنة إذا وصل أن يسلم وجلس مع القوم، ثم أراد أن ينصرف، فمن السنة أيضا في انصرافه أن يلقي السلام، يقوم وهو خارج يقول: السلام عليكم. وهو خارج يقول: السلام عليكم، مثل ما قاله وهو داخل. وهذا من كمال الإسلام وكمال عدله، لأن مثل ما سيأتي معنا في الحديث: فليست الأولى بأحق من الآخرة، الأولى أول المجلس، الآخرة آخر المجلس، فليست الأولى بأحق من الآخرة. هذا من كمال عدل الإسلام وجماله وحسنه. فكما أنك تلقى إخوانك بالسلام، كذلك تودعهم به وتفارقهم به، تلقاهم به وتفارقهم به. فإذا دخل مجلسا يسلم يقول: السلام عليكم، وإذا خرج من المجلس يسلم يقول: السلام عليكم. جرت عادة كثير من الناس ألا يفعل ذلك في الخروج، يفعله في الدخول ولا يفعله في الخروج. كثير من الناس إذا مشى يقول: في أمان الله، أو يقول: ودعناكم الله، أو في حفظ الله، أو نراكم بخير، وكلمات من هذا القبيل اعتاد الناس عليها ولا بأس بها، لكن لا يترك السلام، لا يترك السلام. يعني لو قلت مثلا: السلام عليكم نراكم بخير، أو السلام عليكم ودعناكم الله، أو نحو ذلك، لا بأس، لكن لا يترك السلام ويستبدل بكلمات أخرى. فليست الأولى بأحق من الآخرة. السنة المرء إذا دخل مجلس يقول: السلام عليكم، وإذا خرج يقول: السلام عليكم، سواء كان فيه جلس أو جليس. دخلت على واحد من أصحابك وجلست معه قليلا، تدخل بالسلام وتخرج بالسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه مشروعية السلام عند دخول المجلس وعند القيام منه. قال الطيبي رحمه الله: قيل: كما أن التسليمة الأولى إخبار عن سلامتهم من شره عند الحضور، فكذا الثانية إخبار عن سلامتهم من شره عند الغيبة.
نعم، هذا معنى مهم يعني يستفاد من هذا. الآن لما يودع إخوانه بالسلام، يودعهم بالسلام، خرج من مجلسهم قال: السلام عليكم، ثم لقي أناسا وأخذ يغتاب أصحاب ذلك المجلس أو يهزأ بهم أو يتكلم، أنت دعوت لهم بالسلام، أين السلامة؟ أين السلامة منك أنت إذا كنت خرجت وقلت: السلام عليكم، ثم أخذت تدخل في أعراضهم أو تغتابهم أو غير ذلك؟ فالسلام أثره عظيم إذا حقق معناه، السلام أثره عظيم إذا حقق معناه وعمل بمقتضى. لأن من معاني السلام السلامة، أفشوا السلام تسلم، أفشوا السلام بينكم تسلم، من معانيه تحقيق السلامة في المجتمعات المسلمة وبين المسلمين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب الاستئذان وآدابه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستئذان وآدابه. الاستئذان هذا هدي عظيم من هدي الشريعة وأدب مبارك من آداب الإسلام، أن المرء لا يدخل بيتا ليس من بيوته إلا بالإذن من صاحب البيت، وهذا فيه حفظ لعورات البيوت وخصائص الناس في بيوتهم، وحفظ يعني حقوق أهل البيت. قد يكون الإنسان في بيته يعني مرتاحا أو يكون نائما أو يكون أشياء ما يحب أن يرى عليها فإذا كان يدخل الداخل مباشرة حتى يصل إلى وسط البيت بدون إذن ويدخل على أهل البيت، هذه مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة وأذى عظيم لأهل البيت. ولهذا جاءت الشريعة بهذا الأدب، أدب الاستئذان، يطلب الإذن في الدخول إن أذن له وإلا ينصرف. وأيضا طلب الإذن محدد، ما يزيد على 3 مرات، يطرق الباب يقول السلام عليكم ولا يزيد على 3 مرات، أو مثلا المنبه الذي على الباب يضغط مرة وثانية وثالثة ثم ينصرف، ما يجلس 10 مرات يضغط يكرر، على هذا أذى للناس. فالاستئذان 3 ما يزاد عليها، إذا زاد على 3 هذا مخالف للسنة. وإذا لم يؤذن له ينبغي أن يرجع ونفسه طيبة على صاحب البيت، لأنه ما يدري ما هي أحوال الناس وأمورهم في البيت. يعني قد يأتي الإنسان إلى بيت صاحب له ويطرق 3 مرات ولا يفتح له، ويكون مريض يتلوى من المرض، قد يكون كذلك، قد يكون نائما، وقد يكون في يعني حالة تعب أو شيء من هذا القبيل، الناس لهم أعذار، فيستأذن 3 فإن أذن له وإلا ينصرف. فهذا من الآداب العظيمة التي جاء بها الإسلام. قال باب الاستئذان وآدابه، استئذان وآدابه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، هذا هو الاستئذان، تستأنسوا، هذا هو الاستئذان، تستأنسوا أي تستأذنوا، تطلبوا الإذن من أهل الدار، إن أذن لكم دخلتم وإن لم يؤذن لكم انصرفتم، إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. إذا لم يؤذن له طرق الباب ولم يؤذن له، أو طرق الباب وقيل له وقت آخر إن شاء الله، الوقت الآن غير مناسب مثلا، وقت آخر ينصرف. إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، الناس لهم أعذار ولا بد أن تلتمس الأعذار، لي ما يبقى في نفس الشيء على أخيه. قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وجاءت السنة كما سيأتي في الحديث أن يبدأ بالسلام، الآن تريد تستأذن وتسلم، فما تقول تأذن لي بالدخول ثم تسلم؟ لا، تبدأ بالسلام، تقول السلام عليكم أدخل، السلام عليكم تأذنون لي بالدخول، أو نحو ذلك، ما يقدم على السلام شيء، يبدأ بالسلام. حتى الآن لما مثلا يضغط المنبه الذي على الباب ويرد عليه بالمنبه من الداخل، ما يقال مباشرة هل فلان موجود، هل يمكن الدخول الآن، يقال السلام عليكم، السلام عليكم، يبدأ دائما بالسلام. حتى في الهاتف، في الهاتف الآن لما يتصل أحد على إخوانه كثير من الناس يفوت السلام، وكثير من الناس أيضا في الطرف الثاني لا يرد السلام، يعني تتصل عليه تقول السلام عليكم يقول لك حياك الله، ما يقول عليكم السلام، هذا كثير يحصل، حياك الله مرحبا، لا، السلام عليكم هذه تحية الإسلام في الدخول، في الاستئذان، في الاتصال، سلاما وردا. قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وتسلموا على أهلها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الاستئذان طلب الإذن في الدخول على من بالمنزل. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم.
نعم، يعني هذا في سورة النور، في سورة النور يعني جاءت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وجاء بعدها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. هؤلاء الذين لم يبلغوا الحلم، الصغار يعودون الاستئذان في هذه الأوقات 3. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هذا كان لما لم تكن للبيوت أقفال، لما لم تكن للبيوت أقفال. أولا غرفة النوم وغرفة الراحة ستارة، فيعود الأطفال في هذه الأوقات 3، من قبل صلاة الفجر وحين توضع الثياب من الظهيرة وبعد صلاة العشاء، لأن أوقات راحة. وقد يتجرد الإنسان بعض ثيابه أو يكون على صفة مثلا يعني ما يرغب أن يرى عليها أو نحو ذلك، فيعودون على ذلك. لكن لما وجدت الأقفال للبيوت، أصلا الطفل ما له طريقة إلا أن يستأذن، ما عنده حل إلا أن ما يمكن يدخل، لأن الأبواب عليها أقفال. ولهذا ابن عباس يعني جاء عن قبل، قال هذا قبل أن توجد الأقفال للبيوت، يعني كانوا في حالة قلة ذات اليد، والباب ستارة أو قطعة قماش أو نحو ذلك. ثم الآية التي بعدها هي هذه، قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبل، يعني الكبار، يكون استئذانهم استئذان الكبار غير استئذان الأطفال الصغار، استئذان في كل وقت. نعم.
قال الشارح رحمه الله: لما رخص تعالى للمماليك والصبيان أن يدخلوا بغير استئذان إلا في 3 أوقات، أمر الأطفال إذا بلغوا أن يستأذنوا في كل وقت،
يعني مثل الكبار. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه.
هذا حديث أبي موسى رضي الله عنه فيه أن الاستئذان 3، يعني يطلب المرء 3 مرات الإذن، يطلب الإذن 3 مرات، يطرق الباب مرة ثم ينتظر، ثم يطرق الباب ثانية ثم ينتظر، ثم ثالثة وينتظر، فإن لم يرد عليه أو لم يؤذن لا ينصرف. وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يرجع ولا يبقي في نفسه أي شيء على أخيه، لأن الناس لهم أعذار في بيوتهم، فإذا لم يرد عليه ينصرف. قال: الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه الأمر بالانصراف بعد 3، قيل إن الأولى للتنبيه والثانية للتعرف والثالثة ليؤذن له ويتركه أو ليأذن له ويتركه، ومن لم ينتبه عند الثالثة لا ينتبه غالبا.
نعم، يعني الحد هو 3 مرات. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه.
قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، من أجل البصر. ولهذا يعني هذا في تنبيه على مسألة مهمة في الباب، يعني إذا كان الاستئذان جعل من أجل البصر فلا يجوز أن يدخل البصر، لا يجوز أن يدخل البصر إلى البيوت. يعني إذا كان مثلا في جدار البيت ثقب أو في باب البيت ثقب، نعم إذا كان في الجدار ثقب أو في باب البيت ثقب ما يجوز أن ينظر هل في البيت أحد مثلا وينظر في ثقب الباب. الاستئذان أصلا إنما جعل من أجل النظر حتى ما تدخل العين وتنظر شيء ما يريد صاحب البيت أن ينظر إليه. وهذا الحديث حديث سهل له قصة، هذا الحديث له قصة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في داره ومعه مدراء يحك بها رأسه، فجاء رجل وأخذ ينظر مع ثقب، فقال النبي انتبه له، قال لو علمت بك لا فقعت عينك بهذا، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، الإذن الذي يطلب من البيوت هو من أجل النظر، هو المقصود النظر، حتى لا لو كان يدخل بدون إذن سينظر إلى أشياء ما يحب أهل البيت أن ينظروا إليها. إذن لا يحل الإنسان ماذا أن يأتي إلى بيت ويجد فيه مثلا ثقب وينظر هل في البيت مثلا أحد، حتى لو طرق الباب وما رد أحد ويجد ثقب ما يجوز له أن ينظر، الاستئذان إنما جعل من أجل النظر. ولهذا مما ذكر أهل العلم من الأدب في هذا الباب أن المستأذن لا يقف وجاه الباب حيث إذا فتح يصل النظر إلى وسط البيت، يقف على يمين الباب حتى لو فتح الباب ما يسبق النظر إلى شيء ما يحب صاحب الدار أن تقع العين عليه، وهذا كله من آداب الشريعة العظيمة. نعم.
قال رحمه الله: فيه أنه لا يجوز للمستأذن أن ينظر من خلل الباب إلى البيت. قال المصنف رحمه الله: وعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هذا الحديث حديث ربعي بن حراش رضي الله عنه فيه تعليم الطريقة التي يفعلها من يريد أن يستأذن، من يستأذن كيف، ما أسلوب الاستئذان. ومثل ما قدمت الاستئذان يبدأ بالسلام قبل أي كلمة، قبل أن يقال تأذن لنا أو قبل أن يقال هل فلان موجود أو غير ذلك يبدأ بالسلام، لأن بعض الناس يطرق الباب فإذا رد عليه أحد من الداخل قال فلان موجود يلقى السلام أولا، السلام قبل السؤال، السلام قبل الاستئذان، يبدأ بالسلام أولا. ولهذا هذا رجل من بني عامر جاء يستأذن يريد أن يدخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيته، ففعل الاستئذان، قال: أألج؟ يعني أأدخل؟ هل يؤذن لي بالدخول؟ هذا الاستئذان فعله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أأدخل. الرجل سمع هذا التوجيه وهو في الخارج سمع، فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن النبي صلى الله عليه وسلم له بالدخول فدخل. فهذا يستفاد من أنه عند الاستئذان أو عند السؤال يبدأ بالسلام، أول ما يبدأ به السلام، اتصالات الهاتفية أول ما يبدأ به السلام قبل أي شيء آخر، ترفع الهاتف رد الطرف الآخر تقول السلام عليكم، الطرف الآخر يقول عليكم السلام، ثم تبدأون بما شئتم أو ما أردتم من أمر تتحدثون فيه، لكن لا يترك السلام لا في الاستئذان ولا في الاتصال ولا في السؤال ولا غير ذلك، به يبدأ. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله أأدخل بهمزتين. قال الشارح: وظاهره أن المتكلم مخير بين تحقيق الهمزة وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها. قلت: وتجوز بهمزة واحدة. قال المصنف رحمه الله: عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
نعم، وهذا بمعنى الذي قبله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه الأمر بالمعروف واستدراك السنن وعدم التساهل فيها.
نعم، استدراك السنن يعني قال ارجع، فاتته قال ارجع يعني استدرك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية، وكراهة قوله أنا ونحوها.
نعم. نعم.
قال: عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل عليه السلام. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول جبريل. متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى: باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان يسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية. من اسم يقول مثلا محمد بن عبد الله أو خالد بن فلان، يسمي نفسه بما يعرف به، أو إذا كان له كنية مشهور بها، كنية مشهور بها يقول أبو فلان بحيث يعرف. المقصود أنه عندما يقال من يعرف نفسه بشيء يعرف به، بشيء يعرف به، فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية. وكراهية قوله أنا ونحوها، يعني بعضهم مثلا يطرق الباب من يقول أنا، ما عرف بنفسه. وبعضهم يقال من حتى في الاتصال الهاتفي، من يقول أنا، أو مثلا يقول ما عرفتني، أو يقول فكر ما تعرف على الصوت. السنة أن تعرف بنفسك مباشرة، أنت متصل الآن وصاحبك في عمل أو في شغل، أو عرف بنفسك من فلان بن فلان، ما تشغله. يعني بعض الناس يعني يتصل السلام عليكم، من المتصل يقول ما عرفتني، ما تذكر، تذكر الصوت إلى آخره. السنة أن تعرف بنفسك مباشرة، تقول أنا فلان ابن فلان، هذه السنة. السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على من قال في الاستئذان أنا، أنكر عليه ذلك، لأن هدف من الأهداف في الاستئذان أن يعرف المستأذن بنفسه حتى يعرف من هو، من يكون. وهذا جبريل يستأذن ويستأذن لمرافقه النبي عليه الصلاة والسلام، عند كل باب سماء يسأله من في السماء، يستفتح فيقال من هذا، يقول جبريل، من معك، يقول محمد صلى الله عليه وسلم، كلها بالتعريف بالاسم. ما قال جبريل لما قال من ما قال أنا، ولما قالوا من معك ما قال شخص، كلها تعريف، قال أنا، ولما قال من معك قال محمد. وهذا فيه أن عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه أنه إذا كان معه مرافق المستأذن يسمي المرافق، إذا قال من يقول معك فلان بن فلان ومعي فلان بن فلان، يعرف. هذا كله من الآداب العظيمة التي جاءت بها الشريعة. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أن المستأذن يسمي نفسه باسمه المعروف إذا قيل من هذا. قال المصنف رحمه الله: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر رضي الله عنه. متفق عليه.
نعم، وهذا أيضا التزام بهذا الأدب. ومن فوائد هذا الحديث أن التعريف ليس فقط في دخول البيت، يعني لو مثلا في الطريق، مثل الآن في الطريق هذا يمشي أبو ذر ومع النبي عليه الصلاة والسلام، خرج ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، وقصد يعني حراسة النبي عليه الصلاة والسلام، حراسة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ ما يصلح إذا قيل في الطريق من هذا أن يقول أنا. يسمي الإنسان نفسه حتى في الطريق، يعني رأك شخص سلم عليك: من الأخ؟ يجيب باسمه: أنا فلان ابن فلان. هذه السنة هنا.
قال الشارح رحمه الله: أجاب أبو ذر رضي الله عنه بما اشتهر به من كنيته، لأنه بها أعرف منها باسمه.
نعم، مشهور رضي الله عنه بكنيته. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث مر في السلام، وفيه أنها سلمت. وهنا يعني جاء بلفظ آخر في الحديث يتعلق بالتعريف، قال: من هذه؟ فقالت: أنا أم هانئ. هي اسمها فاختة، ولكن مشهورة بكنيتها، مثل أبو ذر مشهور بكنيته. فإذا كان الشخص مشهور بالكنية أحسن يعرف بنفسه بما اشتهر به، نعم.
قال الشارح رحمه الله: أجابت أم هانئ رضي الله عنها بكنيتها لشهرتها بذلك، ووجه الدلالة من الحديثين تقريره صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا، كأنه كرهها. متفق عليه.
ثم ختم بهذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أنه أتى إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام فدق الباب، طرق الباب يعني يستأذن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من ذا؟ يعني من الطارق للباب؟ فقلت: أنا. أنا هذه ليس فيها تعريف بـ 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 وليس فيها إجابة على السؤال من، ما عرف بنفسه. فقلت أنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا، يعني عادها مرتين كأنه كره ذلك. سبحان الله، هذه لا يزال يعني تقال. إذا قال الإنسان كلمة، أو الصغير مثلا قال لك كلمة ما تعجبك تعيدها مرتين، وهو معروف أن هذا إنكار. إذا قال كلمة يعني ما تناسب أن تقال فيعيدها مرتين يعني إنكارا، فكره ذلك. قال: أنا، يعني هذا ما يصلح في الاستئذان، في التعريف أن يقول الإنسان أنا. مثلها أيضا ما يصلح أن يقول شخص أو واحد مثلا، يقول واحد مثلا، أو يقول من إخوانك أو من أصدقائك أو شيء من هذا القبيل، يقول فلان ابن فلان يعرف. وإذا كان له كنية مشهور بها يعرف بنفسه بكنيته. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أن دق الباب يقوم مقام الاستئذان، وفيه كراهة قول المستأذن أنا ومثله إنسان أو شخص أو صديق لعدم حصول غرض السائل بذلك.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم، واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة من جملة التراجم التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بتحية الإسلام السلام. وهذه الترجمة تتعلق بالسلام على الكافر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في هذا الباب أحاديث فيما يتعلق بابتداء الكافر بالسلام وفيما يتعلق أيضا بطريقة الرد عليه إذا ألقى هو السلام، جاء في ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث. وفيما يتعلق بالشق الأول من الترجمة هو ابتداء الكافر بالسلام، أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. السلام فيه شرف، السلام فيه شرف، فيه تشريف وتعلية لقدر وشأن المسلم عليه. ولهذا جاء النهي، جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن أن يبدأ الكافر بالسلام، فإذا لقي مسلم كافرا لا يقول السلام عليكم، لا يبدأ بالسلام. لكن أهل العلم يقولون إن كان للمسلم قصد في تأليف قلب الكافر، تأليف قلب الكافر وتقريبه للإسلام، والله جل وعلا يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذا كان له غرض أو قصد في هذا المعنى فلا يبدأه بالسلام، لكن لو لقيه وقال: كيف أنت؟ كيف حالك؟ كيف أصبحت اليوم؟ بدأه بمثل هذه الكلمات تأليفا لقلبه، لعل صحتك مثلا طيبة أو أشياء من هذا القبيل، لكن السلام لا يبدأ به، لا يبدأ بالسلام. قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: النهي عن ابتداء الكافر بالسلام، وهو قول الجمهور قطعا للتواد، وجوز بعض العلماء ابتداءهم به لضرورة وحاجة وسبب.
الأولى ما أشرت إليه، الأولى ما أشرت إليه، إذا كان هناك حاجة وسبب يبدأهم بغير السلام، يعني يبدأه بكيف أنت، كيف حالك، لعلك بصحة جيدة أو نحو ذلك من الكلمات. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. متفق عليه.
هذا الشق الآخر من الترجمة: إذا ألقى الكافر على المسلم السلام كيف يرد عليه؟ الشق الأول أنه لا يبدأ بالسلام، لكن إذا ألقى الكافر على المسلم السلام كيف يرد عليه؟ قال: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، أي لا تقولوا وعليكم السلام، وإنما تكتفون بهذه الكلمة وعليكم. وهذا له سبب، هذا له سبب. كان اليهود يأتون أو إذا أتوا إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: السلام عليكم. الذي يسمعه يظنه يسلم وهو يدعو بالهلاك، السام الهلاك، ويفعلون ذلك أيضا مع غيره. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم: السام عليكم. إذا سلم عليكم يقول: السام عليكم، فقولوا وعليكم. عليكم أي هذا الذي دعوتم به. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يستجاب للمسلم ولا يستجاب لهم، ما يقول هو السلام عليكم ولا يستجاب له بهذه الدعوة، إذا رددت عليه عدوانه قلت عليكم يستجاب لك، استجاب لك في ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا، لكن لا يقال وعليكم السلام، بل يقال عليكم أو عليكم. انتهى كلامه. ووجه هذا الحديث ما جاء في حديث آخر أن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السلام عليكم فقولوا وعليكم، رواه مسلم، والسام الموت. قال المصنف رحمه الله: عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
وهذا الحديث حديث أسامة رضي الله عنه يتعلق بالشق الثالث من الترجمة، لأن الترجمة فيها ثلاث مسائل، والمسألة الثالثة في الترجمة استحباب السلام على أهل مجلس فيه مسلمون وكفار. إذا جاء الإنسان إلى مجلس وفي أخلاط من الناس، منهم من هو مسلم، ففي مثل هذه الحال يسلم، في مثل هذه الحال يسلم كما هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في المجلس من هو حقيق بأن يبدأ بالسلام وهو المسلم. قال: وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، سلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السلام لوجود من هو مسلم، لوجود من هو مسلم في ذلك المجلس. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث مشروعية السلام على المجلس الذي فيه مسلمون وكفار. قال المصنف رحمه الله: باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. قال: رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
ثم ختم هذه الأبواب المتعلقة بالسلام بهذا الباب، باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. إذا جاء المرء إلى مجلس وسلم، السنة إذا وصل أن يسلم وجلس مع القوم، ثم أراد أن ينصرف، فمن السنة أيضا في انصرافه أن يلقي السلام، يقوم وهو خارج يقول السلام عليكم، وهو خارج يقول السلام عليكم مثل ما قاله وهو داخل. وهذا من كمال الإسلام وكمال عدله، لأن مثل ما سيأتي معنا في الحديث: فليست الأولى بأحق من الآخرة، الأولى أول المجلس، الآخرة آخر المجلس، فليست الأولى بأحق من الآخرة. هذا من كمال عدل الإسلام وجماله وحسنه. فكما أنك تلقى إخوانك بالسلام، كذلك تودعهم به وتفارقهم به، تلقاهم به وتفارقهم به. فإذا دخل مجلسا يسلم يقول السلام عليكم، وإذا خرج من المجلس يسلم يقول السلام عليكم. جرت عادة كثير من الناس ألا يفعل ذلك في الخروج، يفعله في الدخول ولا يفعله في الخروج. كثير من الناس إذا مشى يقول في أمان الله، أو يقول ودعناكم الله، أو في حفظ الله أو نراكم بخير، وكلمات من هذا القبيل اعتاد الناس عليها ولا بأس بها، لكن لا يترك السلام، لا يترك السلام. يعني لو قلت مثلا السلام عليكم نراكم بخير، أو السلام عليكم ودعناكم الله أو نحو ذلك لا بأس، لكن لا يترك السلام ويستبدل بكلمات أخرى، فليست الأولى بأحق من الآخرة. السنة المرء إذا دخل مجلس يقول السلام عليكم، وإذا خرج يقول السلام عليكم، سواء كان فيه جلس أو جليس. دخلت على واحد من أصحابك وجلست معه قليلا تدخل بالسلام وتخرج بالسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه مشروعية السلام عند دخول المجلس وعند القيام منه. قال الطيبي رحمه الله: قيل كما أن التسليمة الأولى إخبار عن سلامتهم من شره عند الحضور، فكذا الثانية إخبار عن سلامتهم من شره عند الغيبة.
نعم، هذا معنى مهم يعني يستفاد من هذا. الآن لما يودع إخوانه بالسلام، يودعهم بالسلام، خرج من مجلسهم قال السلام عليكم، ثم لقي أناسا وأخذ يغتاب أصحاب ذلك المجلس أو يهزأ بهم أو يتكلم، أنت دعوت لهم بالسلام، أين السلامة؟ أين السلامة منك أنت إذا كنت خرجت وقلت السلام عليكم ثم أخذت تدخل في أعراضهم أو تغتابهم أو غير ذلك؟ فالسلام أثره عظيم إذا حقق معناه، السلام أثره عظيم إذا حقق معناه وعمل بمقتضى، لأن من معاني السلام السلامة، أفشوا السلام تسلم، أفشوا السلام بينكم تسلم، من معانيه تحقيق السلامة في المجتمعات المسلمة وبين المسلمين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب الاستئذان وآدابه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستئذان وآدابه. الاستئذان هذا هدي عظيم من هدي الشريعة وأدب مبارك من آداب الإسلام، أن المرء لا يدخل بيتا ليس له، ليس من بيوته، إلا بالإذن من صاحب البيت، وهذا فيه حفظ لعورات البيوت وخصائص الناس في بيوتهم، و حفظ يعني حقوق أهل البيت. قد يكون الإنسان في بيته يعني مرتاحا أو يكون نائما أو يكون أشياء ما يحب أن يرى عليها، فإذا كان يدخل الداخل مباشرة حتى يصل إلى وسط البيت بدون إذن ويدخل على أهل البيت، هذه مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة وأذى عظيم لأهل البيت. ولهذا جاءت الشريعة بهذا الأدب، أدب الاستئذان، يطلب الإذن في الدخول، إن أذن له وإلا ينصرف، وأيضا طلب الإذن محدد، ما يزيد على 3 مرات، يطرق الباب يقول السلام عليكم ولا يزيد على 3 مرات، أو مثلا المنبه الذي على الباب يضغط مرة وثانية وثالثة ثم ينصرف، ما يجلس 10 مرات يضغط يكرر، على هذا أذى للناس. فالاستئذان 3 ما يزاد عليها، إذا زاد على 3 هذا مخالف للسنة. وإذا لم يؤذن له ينبغي أن يرجع ونفسه طيبة على صاحب البيت، لأنه ما يدري ما هي أحوال الناس وأمورهم في البيت. يعني قد يأتي الإنسان إلى بيت صاحب له ويطرق 3 مرات ولا يفتح له، ويكون مريض يتلوى من المرض، قد يكون كذلك، قد يكون نائما، وقد يكون في يعني حالة تعب أو شيء من هذا القبيل، الناس لهم أعذار، فيستأذن 3، فإن أذن له وإلا ينصرف. فهذا من الآداب العظيمة التي جاء بها الإسلام. قال: باب الاستئذان وآدابه. استئذان وآدابه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. هذا هو الاستئذان. تستأنسوا، هذا هو الاستئذان. تستأنسوا أي تستأذنوا، تطلبوا الإذن من أهل الدار. إن أذن لكم دخلتم، وإن لم يؤذن لكم انصرفتم، إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. إذا لم يؤذن له، طرق الباب ولم يؤذن له، أو طرق الباب وقيل له وقت آخر إن شاء الله، الوقت الآن غير مناسب مثلا، وقت آخر، ينصرف. إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، الناس لهم أعذار، ولا بد أن تلتمس الأعذار، لي ما يبقى في نفس الشيء على أخيه. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وجاءت السنة كما سيأتي في الحديث أن يبدأ بالسلام. الآن تريد تستأذن وتسلم، فما تقول تأذن لي بالدخول ثم تسلم؟ لا، تبدأ بالسلام، تقول: السلام عليكم، أدخل؟ السلام عليكم، تأذنون لي بالدخول؟ أو نحو ذلك. ما يقدم على السلام شيء، يبدأ به، يبدأ بالسلام. حتى الآن لما مثلا يضغط المنبه الذي على الباب ويرد عليه بالمنبه من الداخل، ما يقال مباشرة: هل فلان موجود؟ هل يمكن الدخول الآن؟ يقال: السلام عليكم. السلام عليكم يبدأ دائما بالسلام. حتى في الهاتف، في الهاتف الآن لما يتصل أحد على إخوانه، كثير من الناس يفوت السلام، وكثير من الناس أيضا في الطرف الثاني لا يرد السلام. يعني تتصل عليه تقول: السلام عليكم، يقول لك: حياك الله، ما يقول عليكم السلام. هذا كثير يحصل: حياك الله، مرحبا. لا، السلام عليكم هذه تحية الإسلام، في الدخول، في الاستئذان، في الاتصال، سلاما وردا. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وتسلموا على أهلها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الاستئذان طلب الإذن في الدخول على من بالمنزل. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم.
نعم، يعني هذا في سورة النور. في سورة النور يعني جاءت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وجاء بعدها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. من بعد صلاة العشاء. هؤلاء الذين لم يبلغوا الحلم، الصغار، الصغار يعودون الاستئذان في هذه الأوقات 3. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هذا كان لما لم تكن للبيوت أقفال. لما لم تكن للبيوت أقفال، أولا غرفة النوم أو غرفة الراحة ستارة، ستارة، فيعود الأطفال في هذه الأوقات 3: من قبل صلاة الفجر، وحين توضع الثياب من الظهيرة، وبعد صلاة العشاء، لأنها أوقات راحة. وقد يتجرد الإنسان بعض ثيابه، أو يكون على صفة مثلا يعني ما يرغب أن يرى عليها أو نحو ذلك، فيعودون على ذلك. لكن لما وجدت الأقفال للبيوت، أصلا الطفل ما له طريقة إلا أن يستأذن، ما عنده حل إلا أن ما يمكن يدخل، لأن الأبواب عليها أقفال. ولهذا ابن عباس يعني جاء قبل، قال هذا قبل أن توجد الأقفال للبيوت، يعني كانوا في حالة قلة ذات اليد، والباب ستارة أو قطعة قماش أو نحو ذلك. ثم الآية التي بعدها هي هذه، قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، عن الكبار يكون استئذانهم استئذان الكبار غير استئذان الأطفال الصغار، استئذان في كل وقت. نعم.
قال الشارح رحمه الله: لما رخص تعالى للمماليك والصبيان أن يدخلوا بغير استئذان إلا في ثلاثة أوقات، أمر الأطفال إذا بلغوا أن يستأذنوا في كل وقت،
يعني مثل الكبار. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه.
هذا حديث أبي موسى رضي الله عنه فيه أن الاستئذان ثلاث، يعني يطلب المرء ثلاث مرات الإذن، يطلب الإذن ثلاث مرات، يطرق الباب مرة ثم ينتظر، ثم يطرق الباب ثانية ثم ينتظر، ثم ثالثة وينتظر، فإن لم يرد عليه أو لم يؤذن لا ينصرف. وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يرجع ولا يبقي في نفسه أي يعني أي شيء على أخيه، لأن الناس لهم أعذار في 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 بيوتهم، فإذا لم يرد عليه ينصرف. قال: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع، إن أذن لك وإلا فارجع. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه الأمر بالانصراف بعد الثلاث، قيل إن الأولى للتنبيه، والثانية للتعرف، والثالثة ليؤذن له ويتركه، أو ليأذن له ويتركه، ومن لم ينتبه عند الثالثة لا ينتبه غالبا.
نعم، يعني الحد هو ثلاث مرات. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه.
قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، من أجل البصر. ولهذا يعني هذا في تنبيه على مسألة مهمة في الباب، يعني إذا كان الاستئذان جعل من أجل البصر فلا يجوز أن يدخل البصر، لا يجوز أن يدخل البصر إلى البيوت. يعني إذا كان مثلا في جدار البيت ثقب، أو في باب البيت ثقب، نعم، إذا كان في الجدار ثقب أو في باب البيت ثقب، ما يجوز أن ينظر هل في البيت أحد مثلا وينظر في ثقب الباب. الاستئذان أصلا إنما جعل من أجل النظر، حتى ما تدخل العين وتنظر شيء ما يريد صاحب البيت أن ينظر إليه. وهذا الحديث حديث سهل له قصة، هذا الحديث له قصة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في داره ومعه مدرة يحك بها رأسه، فجاء رجل وأخذ ينظر مع ثقب، فقال النبي انتبه له، قال: لو علمت بك لا فقعت عينك بهذا، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. الإذن الذي يطلب من البيوت هو من أجل النظر، هو المقصود النظر، حتى لا لو كان يدخل بدون إذن سينظر إلى أشياء ما يحب أهل البيت أن ينظروا إليها. إذن لا يحل الإنسان ماذا؟ أن يأتي إلى بيت ويجد فيه مثلا ثقب وينظر هل في البيت مثلا أحد، حتى لو طرق الباب وما رد أحد ويجد ثقب ما يجوز له أن ينظر. الاستئذان إنما جعل من أجل النظر. ولهذا مما ذكر أهل العلم من الأدب في هذا الباب أن المستأذن لا يقف وجاه الباب حيث إذا فتح يصل النظر إلى وسط البيت، يقف على يمين الباب، حتى لو فتح الباب ما يسبق النظر إلى شيء ما يحب صاحب الدار أن تقع العين عليه. وهذا كله من آداب الشريعة العظيمة. نعم.
قال رحمه الله: فيه أنه لا يجوز للمستأذن أن ينظر من خلل الباب إلى البيت. قال المصنف رحمه الله: عن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هذا الحديث حديث ربعي بن حراش رضي الله عنه في تعليم الطريقة التي يفعلها من يريد أن يستأذن، كيف ما أسلوب الاستئذان. ومثل ما قدمت، الاستئذان يبدأ بالسلام قبل أي كلمة، قبل أن يقال تأذن لنا، أو قبل أن يقال هل فلان موجود أو غير ذلك، يبدأ بالسلام. لأن بعض الناس يطرق الباب فإذا رد عليه أحد من الداخل قال فلان موجود، يلقى السلام أولا، السلام قبل السؤال، السلام قبل الاستئذان، يبدأ بالسلام أولا. ولهذا هذا رجل من بني عامر جاء يستأذن، يريد أن يدخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيته، ففعل الاستئذان، قال: أألج؟ يعني أأدخل؟ هل يؤذن لي بالدخول؟ هذا الاستئذان فعله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أأدخل. الرجل سمع هذا التوجيه وهو في الخارج، سمع فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن النبي صلى الله عليه وسلم له بالدخول فدخل. فهذا يستفاد من أنه عند الاستئذان أو عند السؤال يبدأ بالسلام، أول ما يبدأ به السلام. اتصالات الهاتفية أول ما يبدأ به السلام قبل أي شيء آخر، ترفع الهاتف، رد الطرف الآخر، تقول السلام عليكم، الطرف الآخر يقول عليكم السلام، ثم تبدأون بما شئتم أو ما أردتم من أمر تتحدثون فيه. لكن لا يترك السلام لا في الاستئذان ولا في الاتصال ولا في السؤال ولا غير ذلك، به يبدأ. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله أأدخل بهمزتين. قال الشارح: وظاهره أن المتكلم مخير بين تحقيق الهمزة وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها. قلت: وتجوز بهمزة واحدة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
نعم، وهذا بمعنى الذي قبله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه الأمر بالمعروف واستدراك السنن وعدم التساهل فيها.
نعم. استدراك السنن يعني قال ارجع، فاتته قال ارجع، يعني استدرك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية، وكراهة قوله أنا ونحوها.
نعم. نعم.
قال: عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل عليه السلام. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول جبريل. متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى: باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان، يسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية، من اسم يقول مثلا محمد بن عبد الله أو خالد بن فلان، يسمي نفسه بما يعرف به، أو إذا كان له كنية مشهور بها، كنية مشهور بها يقول أبو فلان بحيث يعرف. المقصود أنه عندما يقال من يعرف نفسه بشيء يعرف به، بشيء يعرف به، فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية. وكراهية قوله أنا ونحوها، يعني بعضهم مثلا يطرق الباب من يقول أنا، ما عرف بنفسه. وبعضهم يقال من حتى في الاتصال الهاتفي، من يقول أنا، أو مثلا يقول ما عرفتني، أو يقول فكر ما تعرف على الصوت. السنة أن تعرف بنفسك مباشرة، أنت متصل الآن وصاحبك في عمل أو في شغل، أو عرف بنفسك من فلان بن فلان، ما تشغله. يعني بعض الناس يعني يتصل السلام عليكم، من المتصل يقول ما عرفتني، ما تذكر، تذكر الصوت إلى آخره. السنة أن تعرف بنفسك مباشرة، تقول أنا فلان ابن فلان، هذه السنة. السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على من قال في الاستئذان أنا، أنكر عليه ذلك، لأن هدف من الأهداف في الاستئذان أن يعرف المستأذن بنفسه حتى يعرف من هو، من يكون. وهذا جبريل يستأذن ويستأذن لمرافقه النبي عليه الصلاة والسلام، عند كل باب سماء يسأله من في السماء، يستفتح فيقال من هذا، يقول جبريل من معك، يقول محمد صلى الله عليه وسلم، كلها بالتعريف بالاسم. ما قال جبريل لما قال من ما قال أنا، ولما قالوا من معك ما قال شخص، كلها تعريف، قال أنا، ولما قال من معك قال محمد. وهذا فيه أن عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه أنه إذا كان معه مرافق المستأذن يسمي المرافق، إذا قال من يقول معك فلان بن فلان ومعي فلان بن فلان، يعرف. هذا كله من الآداب العظيمة التي جاءت بها الشريعة. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أن المستأذن يسمي نفسه باسمه المعروف إذا قيل من هذا. قال المصنف رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال من هذا، فقلت أبو ذر رضي الله عنه. متفق عليه.
نعم، وهذا أيضا التزام بهذا الأدب. ومن فوائد هذا الحديث أن التعريف ليس فقط في دخول البيت، في دخول البيت، يعني لو مثلا في الطريق، مثل الآن في الطريق هذا يمشي أبو ذر ومع النبي عليه الصلاة والسلام، خرج ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، وقصد يعني حراسة النبي عليه الصلاة والسلام، حراسة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت فرآني فقال من هذا، ما يصلح إذا قيل في الطريق من هذا أن يقول أنا، يسمي الإنسان نفسه حتى في الطريق، يعني رأك شخص سلم عليك من الأخ، يجيب باسمه أنا فلان بن فلان، هذه السنة. نعم.
قال الشارح رحمه الله أجاب أبو ذر رضي الله عنه بما اشتهر به من كنيته لأنه بها أعرف منها باسمه.
نعم، مشهور رضي الله عنه بكنيته. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أم هانئ رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال من هذه، فقلت أنا أم هانئ. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث مر في السلام، وفيه أنها سلمت، وهنا يعني جاء بلفظ آخر في الحديث يتعلق بالتعريف، قال من هذه؟ فقالت أنا أم هانية، هي اسمها فاخرة، اسمها فاخرة ولكن مشهورة بكنيتها، مثل أبو ذر مشهور بكنيته. فإذا كان الشخص مشهور بالكنية أحسن يعرف بنفسه بما اشتهر به، بما اشتهر به. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أجابت أم هانئ رضي الله عنها بكنيتها لشهرتها بذلك، ووجه الدلالة من الحديثين تقريره صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. متفق عليه.
ثم ختم بهذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أنه أتى إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام فدق الباب، طرق الباب يعني استأذن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من ذا؟ يعني من الطارق للباب؟ فقلت: أنا أنا. هذه ليس فيها تعريف ب ب ب ب ب وليس فيها إجابة على السؤال من، ما عرف بنفسه. فقلت أنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أنا، يعني عادها مرتين كأنه كره ذلك. سبحان الله، هذه لا يزال يعني تقال، إذا قال الإنسان كلمة أو الصغير مثلا قال لك كلمة ما تعجبك تعيدها مرتين، وهو معروف أن هذا إنكار، إذا قال كلمة يعني ما تناسب أن تقال فيعيدها مرتين يعني إنكارا، فكره ذلك. قال: أنا أنا، يعني هذا ما يصلح في الاستئذان في التعريف أن يقول الإنسان أنا. مثلها أيضا ما يصلح أن يقول شخص أو واحد مثلا، يقول واحد مثلا، أو يقول من أخوانك أو من أصدقائك أو شيء من هذا القبيل، يقول فلان بن فلان يعرف، وإذا كان له كنية مشهور بها يعرف بنفسه بكنيته. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث أن دق الباب يقوم مقام الاستئذان، وفيه كراهة قول المستأذن أنا ومثله إنسان أو شخص أو صديق لعدم حصول غرض السائل بذلك.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.